الله الكريم بفضله كشف الكروب بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب رب الخلائق كلها فهو القريب.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والسؤال: لماذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والقرآن ولم يقرن الصيام بغيره من العبادات؟ فلم يقل الصيام والصلاة أو الصيام والزكاة أو الصيام والحج، وإنما قال الصيام والقرآن. والجواب على ذلك كلام لأهل العلم، فقد قال العلماء: لأن هناك ثمة علاقة بين الصيام والقرآن تتمثل في وصف كل منهما، فالصيام لا يصح فيه اللغو ولا الكذب ولا الرفث ولا الفسوق، كما في الحديث: الصيام جنة ما لم يخرقه بكذب أو غيبة، وكما في الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. وعلى هذا فالصيام ليس فيه لغو ولا رفث ولا فسوق. قالوا: والقرآن كذلك لا يصح فيه اللغو ولا الرفث ولا الفسوق عند تلاوة القرآن. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقالوا: إن الله تعالى أمر حسن الاستماع والإصغاء إلى القرآن الكريم، فقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقالوا: لأن الله تعالى أمر بالتطهر عند مس كتابه، فقال سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قالوا: فكانت بينهما صفات مشتركة بين الصيام وبين القرآن، فالصيام طهارة للنفس والقرآن فيه طهارة للنفس، فالصيام لا لغو فيه ولا رفث ولا فسوق، وتلاوة القرآن كذلك لا لغو فيها ولا رفث ولا فسوق. وعلى هذا صار بينهما تقارب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: الصيام والقرآن. لكن استشكل على هذا الرأي، أي جاء كثير من العلماء بالرد على هذا الكلام، فقالوا أن هذه الصفات المشتركة بين الصيام والقرآن قد تجدها بين الصيام والصلاة. ففي الصلاة قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد تجد هذه الصفات مشتركة بين الصيام والحج، كما في قوله تعالى عن الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد تجد صفات مشتركة بين الصيام والزكاة، ففي الزكاة أيضا قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هناك صفات مشتركة ما بين الصيام والعبادات،
هي نفس الصفات المشتركة ما بين الصيام والقرآن. إذن فلماذا قارن النبي أيضا بين الصيام والقرآن؟ قال العلماء قارن بين الصيام والقرآن لأن الصيام والقرآن كلا منهما جعل الله ثوابه غير معلوم. ففي الصيام قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، ولم يحدد له جزاء ولم يحدد له شيئا من هذا الأمر. والقرآن كذلك، قال في الحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ولم يحدد ثوابا لقارئ القرآن. قال من قرأ آية، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والعشر بسبعين والسبعين بسبعمائة ثم يضاعف الله لمن يشاء. إذا لا حد، لا سقف نهائي لثواب قراءة القرآن ولا سقف نهائي لثواب الصيام. كل عمل ابن آدم له أي كفارة له إلا الصيام فإنه لي، أنا الذي أحدد ثوابه وأكتب ثوابه وأدخل بصاحبه الجنة. وكذلك القرآن، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. إذن قالوا العامل المشترك ما بين الصيام والقرآن أن الصيام والقرآن ثوابهما ليس بمعلوم. وقال آخرون أن الصيام والقرآن كلا منهما غذاء للروح، غذاء للروح، وهو أحد أهم العناصر التي يعيش من خلالها الإنسان. فالصيام غذاء للروح والقرآن كذلك غذاء للروح. فالقرآن يؤثر على روح العبد والصيام كذلك وينميها، ولذلك سمى الله القرآن روحا، وسمى جبريل الذي نزل بالقرآن روحا، وسمى عيسى عليه السلام روحا. ولما تحدث عن الروح في الإسراء جعلها بين آيتين، آية تحدثت عن إنزال القرآن وآية تحدثت عن الحكمة من إنزال القرآن. ووردت كلمة الروح في القرآن وأريد بها جبريل عليه السلام، فقال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قالوا ولذلك كان القرآن غذاء للروح وكذلك الصيام كان غذاء للروح. القرآن الكريم كلام الله العزيز، جعله الله عصمة لأهل الإيمان من أهل الكفر، فقال سبحانه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعل الله القرآن شفاء ورحمة، فقال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وجعله الله معجزا لأهل العناد، فقال سبحانه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وجعله الله تعالى لرفع الشقاء عن الأرض وعن العباد، فقال سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وجعل الله القرآن تثبيتا للقلوب، فقال سبحانه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وضرب الله فيه المثل للذكرى، فقال سبحانه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وأمر الله عباده أن يتدبروه، واستنكر على من لم يتدبر القرآن في موضعين من القرآن الكريم. كان الموضع الأول في قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، والموضع الثاني أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجعله الله علامة، أي جعل القرآن علامة على خوف العبد من الآخرة، فقال سبحانه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أما الذي لا يخاف الآخرة فمهما تذكره بالقرآن لا يتذكر، ومهما تقرأ عليه من آيات لا يمكن أن يتدبر. هذا معنى قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويسر الله حفظه وتلاوته فقال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وجعل الله تعالى القرآن الكريم سبيلا للخشوع له سبحانه فقال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وجعل الله القرآن له طرفان، طرف بيده سبحانه وطرف بأيدينا، فجاء في الحديث إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. القرآن الكريم جعله الله سبب الهداية والبشارة، فقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والقرآن سبيل للشفاء من كل الأمراض النفسية والبدنية والروحية، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والقرآن الكريم تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام من لدن حكيم خبير، فقال سبحانه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. هذا هو القرآن الكريم وهذا هو الصيام. الصيام فيه نفس الصفات، الصيام هو الذي يهيئ النفس ويهيئ الروح لأن تتلقى القرآن الكريم. الصيام هو الذي يسمو بروحك إلى أعلى فيجعل فيك صفة متعلقة بصفة من صفاته سبحانه. الصيام يجعل فيك صفة من صفات الملائكة. الصيام يسمو بروحك إلى السماء. والقرآن نزل كله في ليلة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة واحدة وهي ليلة القدر، كما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا الأمر ثابت على أن القرآن نزل في إحدى ليالي شهر رمضان لأن هنالك رابط مشترك ما بين الصيام والقرآن، فالصيام والقرآن ثوابهما ليس معلوما للملائكة وليس معلوما للخلق وإنما هو معلوم لله وحده وهو الذي يحدده. والصيام هو غذاء للروح، والروح لا يعلم أحد حقيقتها. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكذلك الروح علمها غيبي، وثواب الصيام علمه غيبي، وثواب القرآن علمه غيبي، فاجتمعت الثلاثة في أمر واحد فكانت الروح غذاؤها في الصيام والقرآن. فعلينا أن نحافظ على الصيام، صيام الجوارح والصيام الذي فرضه الله علينا، فلا نسب أحدا ولا نشتم أحدا ولا نغتاب أحدا ولا نفعل شيئا فيه منكرا أو غير معروف. هذا بالنسبة للصيام. وعلينا أن نجتهد في القرآن الكريم لأن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. اللهم شفع فينا كتابك وصيام وهذا الصيام برحمتك أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على نبيه الذي اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. هذه الخطبة المحددة للدعاء للموتى والمرضى. حقيقة الأسبوع ده افتقدنا رجلين عظيمين من رواد المساجد مات بنفس المرض الكورونا، صلى الله أن يرفعه عنا يا رب. دكتور حسنين أبو زيد، وهذا من رواد المسجد وعماره وممن كان له كثير من الأيادي الطيبة في أعمال الخير، توفي هذا الأسبوع ودفن بالكورونا بعد أن دعونا له مرات عديدة لكن الأجل كان قريبا منا. وكذلك الحاج محمود الشيشندي أيضا توفي في هذا الأسبوع، وكلا الرجلين من الصالحين أحسبهما كذلك، وأسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة. اللهم اغفر لهما وارحمهما، اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وافسح لهما في قبرهما مد بصرهما وألحقنا بهم على خير حال برحمتك أرحم الراحمين. المرضى ثلاثة والثلاثة في حالة خطرة أيضا. دكتور إسماعيل مسلم أحد رواد المسجد أيضا والحج عاطف أحد رواد المسجد وأعمدته أيضا، والحج زين العابدين عبد الحفيظ، وكلا الثلاثة في حالة حرجة أيضا بسبب الكورونا. صلى الله أن يشفيهما وأن يعافيهما وأن يردهما إلى أهليهما سالمين غانمين، وأن يردهما إلى بيوته سالمين غانمين برحمته أرحم الراحمين، وأن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. الواضح من هذا أن مسألة الكورونا الحقيقة منتشرة، يعني وأن الأمر يحصد أرواح حصدا. لذلك نحن نريد أن نحافظ على التعليمات التي تدعونا إلى المحافظة على الصحة العامة. تعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن، ارتداء الكمامة، يعني نظافة الأيادي بشدة، المحافظة على عدم الاختلاط، ترك العزومات الرمضانية التي تجعل الناس في أماكن مغلقة، المحافظة على المسافات وابتعاد المسافات حتى في الصلاة. إن كان هذا الأمر يعني في أقوال، لكن ما دامت وزارة الصحة أثبتت أن التلاحم أو التلاصق ربما يأتي بأمر، فلا بد من الاستجابة، لأنهم أهل الذكر في هذه المسألة، نحن لسنا أهل الذكر في هذه المسألة، فنحافظ على هذا الأمر قدر استطاعتنا. وإحنا في المسجد عملنا أماكن مفروشة مفتوحة برا في الخارج، فيعني ينبغي علينا أن احنا نحاول نصلي في الأماكن المفتوحة، وهذا يكون أفضل حتى لا نتأثر بهذا الأمر. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الزلل وأن يجنبنا الخطأ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الفيروس اللعين الخطير، ونسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن الأمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا أمرنا، ويمل لنا كتابنا، وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا، واغفر لنا ما كان منا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
علمي والحب التقات وتعانقت هذه القلوب كي تسأل فضله كشف الكروب، بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب. رب الخلائق كلها فهو القريب.